هلا والله حبايبنا، الحلقة 199. أنا محمد من تحليل عرض الرو،
وأنا عبد الله وتهيكر في تحليل سماكدان لايف.
يا سلام، اليوم اجتماعنا عشان نقدم لكم تحليل عرض TLC آخر عروض السنة، وتقريبا يعني خلاص الآن ما عاد بقي شيء، باقي تقريبا 20 يوم على نهاية السنة، وعندنا الرويال رامبل جاي السنة الجديدة. ف يعني فيها أشياء كثيرة نترقبها في عام 2019، لكن نبي نتكلم عن آخر عرض اللي هو TLC ونشوف آخر التطورات اللي حصلت فيه. بس قبل أن نتكلم عن TLC لازم نعلمكم عن المعلومة المهمة، اللي هي أنه خلال الحلقة هذه اللي هي رقم 199 راح تكون آخر حلقة لنا قبل التوقف البسيط. هو مو بتوقف، ولكن هي استعدادات لاحتفالية الحلقة 200. وطبعا بما أنه في الوقت هذا وقت امتحانات واختبارات، ما ودنا نشغل الناس، ويعني عشان يعني يركزون في مذاكرتهم. بعد ما تخلص إن شاء الله فترة الامتحانات نوعدكم إن شاء الله بحلقة مميزة، اللي هي الحلقة 200 حتكون احتفالية، ما راح نتكلم فيها يعني ما راح تكون عن تحليل رو أو سماك داون أو عروض شهرية، بنتكلم خلنا نقول يعني فيها مفاجآت يعني الحلقة.
أكيد أكيد مفاجآت يا محمد. إيه؟ أكيد المفاجآت حاضرة دائما مع سماك داون. أما ماندي نايت رو المفاجأة بكرة، اللي هي
فنتمنى إن شاء الله أنه تكون الحلقة 200 يعني منتظرة
إن شاء الله.
وأيضا لا تنسون أنه المشاركات الصوتية اللي شفناها، تذكرون في الحلقة 100 مشاركات كثير من المتابعين أرسلوا رسائل صوتية تهنئة أو مشاركة أو أراء، ما زال بإمكانكم، وصلتنا عدة مشاركات الآن خلال الأسبوع الماضي. أيضا ما زال بإمكانكم إرسال مشاركة صوتية على إيميل البودكاست wrestling.echo@gmail.com wrestling.echo@gmail.com، ورسل لنا رسالة صوتية تهنئة أو رأي أو اللي تبغى في احتفالية الحلقة 200، ورح نعرضها إن شاء الله بإذن الله في الحلقة الاحتفالية رقم 200. خلونا نبدأ في الكلام عن تحليل عرض TLC 2018 بشكل سريع. نبغى نمر على موضوع الكيك أوف والمباراة الأولى اللي هي كانت يعني غير مهمة، ومتأكد أنه كثير من الناس يعني حتى يقول لا تطولون فيها، يعني أنتم أحيانا تجلسون تتكلمون عن بعض الفقرات اللي غير مهمة، مشوا الوضع. يلا خلونا نمشي. في البداية كانت في مباراة بين بادي مورفي وسيدريك ألكساندر قسم الكروزر ويت، طبعا انتهت بفوز بادي مورفي. إلى الآن الكروزر ويت ضايع، ما حد فيه الناس اللي تهتم، ولذلك في كثير من مصارعين الكروزر ويت بدأ نقلهم إلى رو إلى سماك داون. المباراة الثانية كانت إلايس ضد بابي لاشلي، كان في يعني جيتار معلق، مباراة سلم لكن في جيتار، والفايز اللي ياخذ الجيتار احنا عارفين انه يعني وش الهدف، يعني بالعادة اذا حطوا السلاح فوق السلم اللي ياخذ السلاح يستخدمه، مش تنتهي المباراة. لكن بسألك ابو تيكر، كيف شفت إلايس يفوز في هالمباراة هذه لكن يخسر المعركة، خلنا نقول خسر الحرب؟
يمكن الشيء الوحيد المميز هي العزف اللي قدمه لايس، غير كذا ما في شيء. يعني انا بالعكس كنت متحمس كثير اني اشوف اداء مختلف، كون ان المباراه من نوع سلم، لكن في الواقع ما شفت ولا شيء. يعني المباراه يعني ما تجاوزت 6 دقائق 5 دقائق، مباراه جدا سريعه.
صحيح،
وشرط المباراه غريب، يعني الجيتار يكون معلق فوق، انا توقعت يكون في شيء اقوى من كذا بكثير، يعني ما اضافت. وكونها في الكيك اوف يعني لا يستحق اني اتكلم عليها اكثر من دقيقه، دام ان المباراه اصلا ككل باللي صار بالكيك اوف بالتحليل كلها ما تجاوزت 5 دقائق. فيعني لا اعلم صراحه، الايس مو مكانه كيك اوف، لا الايس مكانه في منتصف الارض، غلطه كبيره راح يدفعون ثمنها.
يعني انا اذكر يعني بس عشان ما نطول فيها، انا اذكر 2011 اظن او 2012 كان في مباراه بين تريبل اتش وكيفن ناش، مباراه سلم، وكان اللي معلق السلاح كان مطرقه، واللي ياخذ السلاح ما تنتهي المباراه بل انه ينزل ويقدر يستخدمها على خصمه، يعني ما كانت هي نهاية المباراة. لكن ما علينا، مباراة كانت يعني خلنا نقول مشي حالك تمضية وقت. أول مباراة في العرض كانت معروضة على فيسبوك واتش، اللي هي مباراة كارميلا وأرتروث وضد أليشا فاكس وجندر ماهال، كانت طبعا ضمن الميكس ماتش تشالنج اللي كان خلال الشهرين اللي راحت، وفاز فيها طبعا كارميلا وأرتروث. الشيء يعني الموضوع كله انه حيكون ارتروث هو الرقم 30 في الرويال رامبل، وكارميلا حتكون هي الرقم 30 في الومنز رويال رامبل. ايضا الشيء المضحك انه لما اختاروا الاجازه المدفوعه الثمن الرحله، ارتروث اختار اللي هو المقر الرئيسي ل WWE اللي هو بستانفورد كونيتيكيت، في يعني مقر الشركه نفسها رحله لها، ويعني شيء مضحك. وبالتاكيد بيصورون رحلتهم هذه خلال الايام الجايه انه كيف بيروحون بتكون كارميلا حزينة. ما اعتقد انك يعني عندك اضافة يا ابو
ما ابدا عنه. ابدا فقرة ظريفة، مباراة ظريفة، شرط المباراة ظريف، كون ارتروث رقم 30 وكارميلا رقم 30 في الرويال رامبل، يعني راح نشوف بريك دانس في المباراة، يعني شيء ظريف يعني. جدا الظرافة مطلوبة، احنا زي ما تكلمنا ان الترفيه يشمل انك تستظرف، انك تنكت، انك تضحك، انك تزعل، هذا نوع من انواع الاستظراف الموجود، واستظراف محمود. وارتروث وكارميلا على فكرة يعني ثنائي جيد يعني، ونبي نتابع ونشوف رحلاتهم وجولاتهم وش راح يقدمون. لكن
يعني شوف انا راح اقبلها لو انهم راحوا المقر الشركة وعملوا الدانس بريك مع فينس مكمان مكتبه. هذه
هو الدانس بريك الآن، اللزمة هذه، هذه لزمة الدانس بريك. بس أتمنى ما تصير أوفر شوي، يعني يهدون شوي، يعني يركدون
صح
شوي.
صحيح
يركدون شوي، لا تصير طيب. أوفر، لا تصير مملة شوي.
طيب خلنا ندخل في الثقيل الآن، بدايات
الثقيل
اللي هي
الثقيل هي. عندي الثقيل عندي
يلا
أي.
يلا يا سماك داون،
الثقيل عندي هي مباراة التريبل ثريت تاك تيم ماتش على سماك داون شامبيونشيب، لقب التاج اللي كانت بين ذا بار ونيو دي، كذلك الأوسوس. مباراة كانت يعني جدا كويسة، ما نقلل من أداء الثلاثة، يعني شفنا أداء متميز وشفنا أداء كويس، والأحلى من كذا ما شفنا بيج شو، وهذا شيء جدا إيجابي. يعني بناء على عداوات وبناء على ما قدموه، يعني واضح أن مسألة استمرار أبطال التاج تيم كنوع من أنه ما يكون لقب التاج تيم برضو لقب يعني يتغير بصورة سريعة. يعني فوز ذا بار سيزارو وشيموس، قبلها نيو دي كانوا مسيطرين لفترة، الأوسس كانوا مسيطرين لفترة. أنا أشوف أن التاك تيم أمر جدا صحي، يعني المباراة جدا حلوة صراحة، يعني ولا أعتقد أني أنا راح أضيف شيء لو تكلمت عن أداء سيزارو أو تكلمت عن أداء كوفي كينغسون أو حتى عن أداء جيميان جي أوسو. لكن السؤال لك يا محمد، أنت بما انك ما شفت تاك تيم للرا، وكيف شفت تاك تيم سماك داون كمباراه وحيده على لقب تاك تيم يعني في المهرجان كامل؟
صحيح، بعد خساره الاثرز اوف بين في عرض الرول الاخير قبل تي ال سي، توقعت انه بيكون في مباراه اعاده على الاقل في الكيك اوف، لكن هذا الشيء ما حصل. لكن مباراه التاك تيم اللي كان فيها الاوسوز مع النيو داي مع ذا بار، اعتقد انها مباراه كانت ممتازه جدا. الشيء الاهم انه كوفي كينغستون كان هو رجل المباراه هذه، كان هو من افضل، يعني كلهم ادوا اداء رائع جدا، لكن كوفي كينغستون سرق الاضواء. اعتقد ما زال سيزارو شيمس بقوتهم الجسديه قاعدين يفرقون عن الكثير، يعني هذول المصارعين الاثنين من لما كانوا يلعبون مباريات السيفن سيريز ماتشز اذا تذكرها ضد بعض، كانت فيها قوه، كان فيها عنف، وما زالوا الاثنين هذول عندهم العنف والقوه، مع انه الفارق الجسدي اللي تشوفه مع كوفي كينغستون وكزيفير وودز الا انهم يقدرون يمشون المباراه، يعني ما تحس انه والله في فرق كبير. يعني زي ما تقول مثلا انا الان لما اشوف فين بالر مثلا يلعب ضد سترومن ما اتقبل المباراه هذه، بحكم انه في فرق جسدي. ما اعتقد انه سترومن يعني حتى يعني ممكن انه يسوي سلينج على اي حركه يسويها فين بالر، لكن لما تيجي مثلا تشوف الاوسوز، تشوف كوفي كينغستون وكزيفير وودز، وتشوف البار، ترى شيمس ترى وسيزارو يعني بنية جسدية كبيرة جدا. فأعتقد أنهم الآن أصبحوا في مستوى مرتفع جدا عن البقية. بس وش التالي الآن؟ وش اللي بيجي بعده؟ يعني الآن بعد ما خسروا الآن الأوسوز ونيو دي اللي عداوتهم مع البار مستمرة من فترة طويلة، من اللي حيكون بعدهم؟ هل بيشوف The Miz مع شيمان ولا بيشوف سانتي؟
لا أعتقد الأوسوز راح يكملون مع ذا بار، لأن أعتقد نيو دي رسمياً انتهوا من ذا بار خلاص، يعني زي ما هو واضح أمامنا. أعتقد أن الفترة الجاية راح نشوف الأوسوس راح يكونوا الند للند ضد البار، وهذا شيء جداً كويس، نظير الأداء اللي قدموه في المباراة. أنت لو تلاحظ الأوسوس ما حاول أنهم يحرقون كل كروتهم، يعني خلوا أن ذا بار ممكن هذه آخر مباراة يلعبونها، وممكن هذه آخر فرصة للتاج، بس لا يمنع أنك تشوف مباريات منوعة في العروض الجاية. ولا كيف شفت الوضع أنت؟
أكيد أتوقع أنه يعني الثلاث فرق هذه، شوف مع أنه يعني في ناس كثير يقول مستهلكة، إلا أنك أنت الآن قاعد تشوف في كل مباراة حماس من الفرق الثلاث هذه. أنا أتوقع أنه يعني لو صار الأوسس ضد البار ممكن، لكن بإمكانك أيضا أنك تضيف معهم سانتي، تضيف معهم ذا ميز وشين مكمان، لو قدروا أنهم يسوون الفقرة هذه.
أكيد.
طالما أنك تكلمت عن تاك تيم أو أول مباراة في سماك داون، خلنا نتكلم عن المباراة اللي بعدها حصلت في عرض الرو، والمسكين صراحة خلنا نقول أنا بسميه المسكين بيرن كوربن، ما عاد هو الجنرال مانجر بيرن كوربن، هو المسكين بيرن كوربن اللي صراحة هو اللي كان شايل العرض في الأسابيع اللي راحت خلال فترة غياب برون سترومن ورومن رينز، كان هو الوحيد اللي خلنا نقول شيء كويس في عرض الرو. ومع ذلك الأسبوع الماضي سيث رونز تكلم على بيرن كوربن أنه بسببه عرض الرو هو الأسوأ، الآن وقع ضحية لفينس مكمان وإلى الكتاب السيناريو. المسكين بيرن كوربن بدأت أو دخل وكانت المباراة معدة بينه وبين برون سترومن مباراة TLC، وكان الجميع يتوقع أو هو بيرن كوربن يتوقع أنه برون سترومن مش حيظهر، لكنه ظهر وكان رابط يده، معناه أنه إلى الآن ما تشافى من العملية الجراحية اللي سواها. فبرون سترومن وقف واخذ المايك وقال أنه المباراة اللي بيني أنا وياك مباراة TLC، معناه أنه ممكن أي واحد يجي مكاني وما في DQ ولا أي شيء. وشفنا أبولو كروز، شفنا تشاد جيبل وبابي رود، شفنا فين بالور، كل واحد معه كرسي وكلهم ادخلوا وهاجموا المسكين بيرن كوربن. بيرن كوربن طلع برا الحلبة وكان بيغادر لأنه الوضع سيء، 5 ضده ومنهم برون سترومن، ففجأة طلع لهم كرت أنجل والجمهور ولع بحماس شديد جدا لدخول كرت أنجل اللي أيضا أخذ كرسي وهاجم بيرن كوربن ورجعوا للحلبة، وكل المصارعين عملوا الفينيشرز على بيرن كوربن. دخل بعدها طبعا بوجود الحكم هيث سليتر اللي رمى التيشيرت على بيرن كوربن، ثم دخل برون سترومن والحكم اللي هو كان هيث سليتر، عد 1-2-3، وبهالحالة هذه يكون بيرن كوربن ابعد من منصبه كمدير عام لعرض الرو. أيضا برون سترومن أخذ مباراة ضد بروك ليزنر على لقب اليونيفرسال في عرض الرويال رامبل. كيف شفت أنه طبعا هذه ما تعتبر مباراة، تعتبر هجوم يعني أو مباراة غير معدادة، كيف شفتها؟
والله شوف، لو اكتفوا بهيث سليتر وكرت أنجل كان أفضل. حسيت يعني له الدرجة حراق بيرن كوربن، له الدرجة بيرن كوربن يعني قاسي، وله الدرجة يعني ما أعتقد، لأن الأمور هذه ما شفناها في عروض الماندي نايت رو. إحنا شفنا التركيز كله يكون على فين بالور أكثر من موضوع البقية، لكن كنت أتمنى فقط أنه يكون كرت أنجل هو اللي فقط يتدخل، يعني ما يكون له داعي يعني الضرب والجلد اللي صار لبيرن كوربن. أنت برضه لازم تحط حسابك أن شخصية بيرن كوربن أنت يعني الروح راح يبقى موجود الفترات الجاية، ممكن بيرن كوربن يحاول أنه زي ما تقول يروح ستيفاني مكمان، يحاول أنه يرجع وظيفته، يحاول أنه يبين أنه ما زال موجود وأنه غلط وأنه راح يحسن من نفسه. يعني انت لازم تحط في اعتبارك هذه الامور، لان بيرن كوربن ما قدم دور سيء، هو نهائيا ما قدم دور سيء، لكن موضوع الجنرال مانجر في الماندي نايت رو على فكره عاجبني، يعني التغييرات هذه اللي صارت بين كرت انجل بين ميك فولي وحين بيرن كوربن، ممكن مستقبلا نشوف الاكس بليس تمسك الماندي نايت رو، ليش لا، وتدخل في عداء مع بيج. انا الموضوع هذا جدا عاجبني. بالحديث عن المباراه برون سترومن، يعني واضح انه غير جاهز عكس الكلام اللي كان يقال في تويتر، جاهز لي واضح انه برضو يحتاج شهر اخر لين ما يقابل بروك ليزنر في الرويال رامبل، بس اوفر شوي، ترى الضرب اوفر شوي على بيرن كوربن، يعني مو لهالدرجه بيرن كوربن، ما اعتقد انه يستحق كل هذا الشيء، او زي ما تقول يستحق كل هذا العنف.
اذا نسميه المسكين بيرن كوربن،
اي يعني بالغه يعني 5 واجد، 2 يكفي، ترى 2 ضد بيرن كوربن يكفيهم، يعني اليوم كرت انجل ممكن هيف سليتر برضو يقدر عليه وسترومن يتفرج، يكفي هذا الشيء يعني بحكم شخصيه بيرن كوربن. ما اتكلم عن اداءه وبنيته الجسمانيه، اتكلم كشخصيته اللي اشوفها في الحلبه. يعني اوكي مبروك فوز برون سترومن، يلا للمره ما ادري كم، انا اليوم واحد يعلمني يقول لي يا صبر الارض، يلا الان راح نشوف بروك ليزنر برون سترومن في الرويال رامبل، اللي انا باعتقادي مباراه محروقه النتيجه الا اذا صارت في مفاجاه.
جميل. المباراه اللي بعدها ايضا في عرض الرو كانت مباراه ناتاليا ضد روبي رايت مع الرايت سكواد. المباراه من وجهه نظري كانت جيده جدا، فيها ستوري تيلينج كبير بين روبي رايت وما بين ناتاليا، أداء كان جدا جميل. روبي رايت ترى من أيام NXT وأنا تابعها كانت مؤدية جيدة. الرايت سكواد أكلوا يمكن وقبل أتابع العرض أنا تابعته الصباح اليوم وأنا جاي بالطريق من الدوام، كنت أفكر أقول ناتاليا كيف راح تفوز على أو كيف راح يكون شكل المباراة. أنا قلت من أول 5 دقائق لازم أنه ليف مورغان وسارة لوغان يعني تكسر عليهم الكراسي أو آسف الطاولات مباشرة في أول 5 دقائق، وفعلا هذا اللي حصل. أن استطاعت ناتاليا أن تكسر الطاولات على سيرا لوغن وليف مورغان وخلت المباراة 1-on-1 مع روبي رايت. أيضا شفنا في أثناء المباراة أنه ناتاليا طلعت طاولة فيها صورة روبي رايت وأيضا طلعت الجاكيت حق أبوها. في النهاية استطاعت أنها تعمل باور بامب من على عمود الحلبة على روبي رايت تكسر عليها الطاولة وانتصرت ناتاليا بشكل جميل يفرح الجمهور. ويعني شفنا الأسابيع اللي راحت كان فيه هيت كبير على روبي رايت من اللي قاعدة تعمله في يعني تكلم على أبو ناتاليا. الآن شفنا الانتقام, شفنا الريفينج, شفنا النهاية السعيدة. كيف شفت المباراة هذه؟
طبعا في نقطة مهمة, أنا أسمع كثيرين يقولون ممكن هذه أول أو ثاني مباراة تيبلز, لكن سبق في 2010 في TLC أعتقد ميشيل ومكول وليلى ضد ناتاليا, أيضا أعتقد اللي معها كان ماريس, كان لعبوا مباراة تيبلز أيضا فازت فيها طبعا ميشيل ومكول,
بث فينيكس يمكن,
أو بث فينيكس, إيه بث فينيكس وناتاليا. نعم يعني أعتقد ناتاليا عندها مباريات كثيرة من نوع تيبلز على هذا الشكل. طبعا المباراة يعني العداء أو ستوري لاين اللي لما توفي والد ناتاليا دخل في كجزء من السيناريو انها حاولت تستفزها بابوها. فيعني يا اخي هذا النوع كثير يصير في المصارعة, دائما يستغلون الاحداث التراجيدية في انهم يسوقون لها على شكل سيناريو, ودائما في النهاية راح يفوز ويحيون الذكرى زي ما يقولون. يعني ناتاليا حتى كانت في الفوتج لما كانوا يستعرضون الماندي نايت روك كانت تعبير الوجه عندها جدا واضحة لما شافت صورة ابوها على الطاولة. فيعني دراما نسائية, دراما كويسة, بس يعني ناتاليا خلاص يعني كان ودي تفوز روبي رايت صراحة يا محمد, برضو خلاص يعني لا تطلع دائما ان الشخصية المحبوبة هي اللي تنتصر في الأخير, عادي خلي الشخصية المكروهة اللي تفوز, شو المشكلة يعني, خلي هي اللي تصير محبطة, خلها هي اللي تروح تدور على عصابة وتكون عشان ترجع تنتقم من روبي رايت مع ليف مورغان وسارة لوغن. يعني ما أدري ليش يعني كان ودي يصير العكس صراحة, ما أدري. ناتاليا مو حاجة للفوز ناتاليا, روبي رايت أكثر احتياجا.
أعتقد إنه نوع القصة هو اللي حدد إنه ناتاليا اللي تنتصر. لو كانت قصة أخرى كان ممكن إنه خلاها تخسر, لكن ممكن إنه تنتقم في يعني يرجعونها في عرض الروت فوز على ناتاليا, ومنها إنه ناتاليا تكون لها عصابة عشان تنتقم مرة ثانية. ليش لا يعني, ما زالت الفكرة مطروحة,
بس بيكون تمطيط
فقط النهاية السعيدة في العرض الشهري,
بس بيكون تمطيط كذا لأنه خلاص يعني أعتقد بعد هذه المباراة يعني أي شيء راح يصير مستقبلا هو تمطيط أكثر من اللي صار
كذا. يعني اللي WWE ما عمرهم مططوا حاجة يعني, ناظر ناكامورا
وإيجي
ستايلز وسمو وجو
محمد الطريق إلى الرسلمينيا, لازم خلاص توقف الحين لازم خلاص تبدأ من جديد.
ناتاليا وروبي رايت ما لهم علاقة بالطريق الميني, متوقع يعني انهم يلعبون على لقب ولا شيء, خلهم بينهم عداوة.
احاول ارفع في الومنز
لا يعني شوف انا ما عندي مشكلة انه يكون فيه بعض الاشياء اللي تمدها شوي فقط عشان تستفيد من سيرا لوغن وليف مورغان وروبي او رايت سكواد بشكل عام, انهم يطلعون اوفر مع ناتاليا اللي تعتبر خبرة وممكن قربت من الاعتزال ما ندري, لكن فوزها الان بسبب السيناريو وممكن من خلال عرض الرو انه تنتقم وتكمل, حتى ممكن انها تقول اني راح اجيب لي ناس يساعدوني وتجيب لك
اي من بتجيب راندراوس
مكول,
من بتجيب
ممكن هلا راندراوس مكول, ومثل ما ذكرت انت بث فينيكس ممكن يجون معها لو احتاجوهم يعني. ايضا راندراوس ما زالت موجوده وبنتكلم عنها لما نجي المين ايفنت, لكن خلنا نتكلم ما زلنا في عرض الرو المباراة الثالثة اللي كانت ما بين درو ماكنتاير ضد فين بالور. طبعا من يوم ما شفنا احنا كنا تكلمنا قبل على انه فين بالر ممكن يظهر على انه ديمن, لكن لما شفناه موجود في مباراة بيرين كوربن مع استروم قلنا لا خلاص الان فين بالر الشخص العادي هو اللي بيظهر. وفعلا المباراة بدأت بسيطرة من درو ماكنتاير على فين بالر, وهذا شيء منطقي وشيء طبيعي انه يحصل فارق البنية الجسدية بين الاثنين. بعدها فين بالر حاول يهاجم قدم درو ماكنتاير اليسرى, ولكن بشكل طبيعي ايضا درو ماكنتاير رجع للسيطرة. اللي شدني أثناء المباراة هو أنه درو ماكنتاير كان يمسك فين بالر مسكات على الأرض الحلبة, وأحيانا هذه المسكات تكون مملة, لكن تلاحظ أنه درو ماكنتاير كان دايم يتكلم على فين بالر, دايم يسبه ويشتم عليه ويتكلم. فهذا الشيء يعني فاقدينه حنا في المصارعة, يمكن الوحيد اللي يتقن الشيء هذا اللي هو كيفن أوينز الكلام والتراش توك أثناء المباراة. أيضا كريس جيريكو من المصارعين اللي يعرف عنهم الكلام والتراش توك داخل الحلبة أثناء المباراة ضد الخصم، وهذا يزيد من حماس المباراة لما تشوف المصارع يتكلم. وفي TLC شفنا أكثر من مباراة المصارعين يتكلمون بتراش توك على بعض. طبعا بعد ما بدت أو أخذت المباراة يعني طابع آخر من فين بالر إنه بدأ يهاجم، أصبح في تكافؤ نوعا ما بين الاثنين، هجمة هنا وهجمة هناك من بالر ومن درو ماكنتاير، إلين تدخل وقتها دولف زيجلر. دولف زيجلر تدخل على درو ماكنتاير وعمل له سوبر كيك، وراح يجيب كرسي عشان يهاجم فيه درو ماكنتاير، لكن درو ماكنتاير هاجم دولف زيجلر وأخذ الكرسي ودخل عشان يهاجم فين بالر، لكن فين بالر عمل الكود غراس وثبته 1-2-3 واستطاع أنه يهزم درو ماكنتاير، الشخص اللي كنا نقول أنه مهيأ أنه يفوز بالرويال رامبل. هذه ثاني خسارة لدرو ماكنتاير. هل هذا السبب يعني هو متعمد عشان يقولون لنا ترى يمكن ما هو اللي راح يفوز في الرامبل، راح نخسره حنا، شو رأيك؟
أنا أعتقد أن درو ماكنتاير يسير بشكل صحي الآن. أوكي، هو لم يثبت منذ أن صعد، أو منذ من يعني خلنا نقول من يوم ما بدأ يأخذ دوره في الماندي نايت رو مع دولف زيجلر، بس أعتقد هذا هو الشيء الصح، أنك برضو أنت لا تكنت تعيد نفس أغلاط السنين الماضية والنجوم الماضيين في أنك تطلع المصارع مهيمن زي رايباك مثلا. تذكر رايباك محمد؟ طلعوه بشكل رفعوه في لسمة، وبعدها كذا صار يخسر من كيفن أوين، صار يخسر من فلان وفلان وفلان. فأنا أشوف درو ماكنتاير إذا هم مخططين له في أدوار مستقبلية، طبعا اللي استفاد من هذه المباراة فين بالر، لأن فين بالر من زمان ما انتصر ومن زمان ما أخذ فرصته، فهو فين بالر المستفيد من هذا الفوز. درو ماكنتاير أنا ما أشوف أنه تضرر، بالعكس بيكمل بعد اللي صار اليوم. واضح أنه بكرة في الماندي نايت رو راح يطالب بدولف زيجلر، وراح يدخلون يعني راح تتصعد إلى ليفل عالي جدا هذا العداء اللي بين الاثنين يعني.
فمعلنوها يعني طبعا بعد ما تدخل، معليش بقاطعكم، لما كان في مقابلة وهاجم أيوة دولف زيجلر، أعلنوها أنه في مباراة حتكون في عرض الرو الليلة، أنه حيتوجهون الاثنين، وأكيد بيتدخل درو ماكنتاير وبيحوسهم كلهم يعني.
أكيد ليش لا، بالعكس يعني دولف زيجلر كان حاضر يعني، حتى أنا أشوف الجمهور تفاعل مع دولف زيجلر كثير يعني. ودرو ماكنتاير يسير بشكل صحيح، بس خلاص الحين خسر خسارتين، الخسارة الثالثة لازم تكون بشكل أقوى، ما تكون بالهاء برضو يعني واضح أنهم يبون يركزون على أن دولف زيجلر يبغى ينتقم، وبنفس الوقت يبغون سد فراغ في الماندي نايت رو بتواجد هذون الاثنين لحين يا محمد، وركز عليها، لحين ما ياخذ درو ماكنتاير فرصته، وراح ياخذ فرصته قريب صحيح. جدا هو الآن في مرحلة التمهيد، أو زي ما تقول مرحلة اللي أحاول أني أبعد الضغط عليه من الجمهور، لأن كثر الحديث عليه مؤخرا أنه مصارع لم يثبت، وهذا ممكن يسبب إحراج للمصارع، ممكن يسبب كره. فنقول مبروك صراحة، مفروض في هذه المباراة نقول مبروك لفين بالر، لأنه هو اللي من زمان مبتعد عن هذه الأمور، وهو اللي مهمش، وهو اللي صار من الأندردوكس مؤخرا، فلعل هذه المباراة يعني ترجع قليلا من ماء وجهها، ودرو ماكنتاير يكمل مع دولف زيجلر لحين ما نشوف دفعة القادمة بإذن الله. طيب خلصنا الماندي نايت رو، يعني تقريبا مبارتين ماندي نايت رو يا محمد، ولا اللي هم ناتاليا وفين بالر وبرون سترومن،
باقي
الريمستيريو،
باقي واحدة بس لما نجيها باقي أيه يلا ري الله.
طيب نروح الريمستيريو. الله ريمستيريو ايش مسوي، ايش الفنان، ايش الزحلقة بالكرسي هذه كريزي ووتر ذكرك كنف بلعب صابون يعني ريمستيريو يتعامل عنه ملعب صابون، جاي متزحلق بالكرسي. لا أداء جميل. شوف أنا سألت في البث وسألوني قالوا لي تتوقع راندي أورتون يفوز، قلت لا أتوقع ريمستيريو نظرا لأنه ممكن أشوف مكروهين كثيرين يفوزون في العرض، لكن الواقع أن أغلب المحبوبين هم اللي فازوا في العرض. فريمستيريو كمل على خطاهم وفاز على راندي أورتون، اللي تعتبر يعني مباراة إلى حد ما كويسة، مو مرة واو بس مباراة كويسة. طبعا بالحديث عن المباراة يعني راندي أورتون مكمل على شخصية المهيمن، حتى طريقة الفوز يعني هم حاولوا يخلونها على نفس ما بدوها في الكراون جول، انه برضو غلطة منك يا راندي أورتون، وبذكاء من ريمستيريو قدر انه يقلبها الى تثبيت بعد ما كنت قاعد على الكرسي وثبتك، وهذا الشيء راح يخلي راندي أورتون يستفز اكثر واكثر، واعتقد انه ممكن نشوف تهجم في الاسابيع الجاية، وممكن هذه مش النهاية، لعل هذه أهم مباراة بينهم في العداوة، ممكن إحنا في منتصف العداوة. السؤال لك أنت يا محمد، راندي أورتون وريمستيريو ماذا أضافوا للسماك داون، وكيف شفت المباراة، إيش أضافوا؟
أنا أعتقد أعتقد أنه المباراة هذه مباراة من الزمن الجميل، يعني راندي أورتون وري ميستيريو يعني من 2006 وكان بينهم عداوة قديمة جدا. صراحة أنا مستغرب أنه في سماك داون ما تطرقوا للنقاط هذه، أنه كانت بينهم عداوة قديمة، بحيث أنهم يلعبون على الحبل هذا يجذبون الجماهير اللي تركت المصارعة اللي كانت تتابع 2005 و2006 بدايات راندي أورتون وقمة عطاء ري ميستيريو لما فاز في الرويال رامبل وهزم كرت أنجل وراندي في رسلمانيا واخذ بطولة العالم. أعتقد أنه المباراة هذه بالنسبة لي أنا كانت مباراة يعني كنت مستمتع فيها، ما يهمني أنه فيها فليب فلابس ولا قفزات، مستمتع بأداء الاثنين. ما زالوا الاثنين محتفظين بأدائهم بكامل لياقتهم، ما زال عندهم القدرة على الرغم من أنه ري ميستيريو، ترى ري ميستيريو من قبل الاتيتود إيرا وهو موجود في WCW، خلنا نكون واضحين، الرجل هذا ما زال عنده القدرة أنه يصارع يعني ما شاء الله عليه وكأنه أبو 20. يعني لو يلعب ضد AJ ستايلز وراندي ودانيال براين ويجاريهم باللياقة البدنية ممكن يكمل 30-40 دقيقة في المباراة. المباراة كانت جميلة، شفنا فيها استخدام كبير جدا للكراسي بحكم أنه المباراة نوعها مباراة كراسي. النهاية اللي هي كانت مستغربة بحيث أنه راندي أورتن كان هو اللي مسيطر، لكن شفنا أنه ري ميستيريو هو الفائز، وهذا معناه أنه العداوة ما زالت مستمرة. ولا ننسى أنه راندي أورتن فكرته بشكل عام أنه جاي يحطم كل المحبوبين اللي الجمهور يعني يفتخر فيهم ويحبهم يشجعهم. فهنا النقطة أنه ما زالوا بيستمرون بالعداوة اللي بينهم. مستمتع صراحة بالعداوة هذه، أتمنى أنه تتطور بشكل أكبر بحيث أنهم يعني خلاص مش مباراة عادية، المباراة الجاية لازم راندي أورتن يسوي أشياء تخلي الجمهور يكرهه أكثر، زي ما عمل مع جيف هاردي إلين ما وصلوا إلى هيل إن سيل. ليش لا يسوون حاجة بنفس الفضاعة وبنفس القوة اللي عملها مع جيف هاردي عملها مع ري ميستيريو. صراحة استمتعت في المباراة هذه.
جميل، وإحنا أيضا استمتعنا في المباراة. بس لو تلاحظ طيب. في شغلة بضيفها عليك فقط في طبعا. موضوع مباراة ري ميستيريو وراندي أورتن. راندي أورتن بدأ كمسيطر، بدأ كعنيف في المباراة هذه. أعتقد الرسالة اللي كانوا يبون يوصونها ري ميستيريو قدر يكسر شوكة راندي أورتن بذكاء أو بخبرته مو بقوته، وهذا ممكن رسالة تكون لجيف هاردي. ممكن الشيء هذا ينعكس لما نشوف ري ميستيريو يلعب يكون مع جيف هاردي في مباراة تاك تيم في الأسابيع الجاية. أنت عندك شهر وأسبوعين، ممكن نشوف ري ميستيريو وجيف هاردي ضد راندي أورتون وسامو جو، مكروهين ضد محبوبين. ممكن يعني الرسالة اللي يبون يوصلونها أن ري ميستيريو بذكاء قدر أنه يستفز راندي أورتون عكس جيف هاردي اللي كان داخل بتعنف، والشيء هذا أفقد تركيزه. أعتقد هذه الرسالة اللي يبون يوصلونها لنا من نوعية هذه المباريات ومن نوعية هذا الأداء. يعني هذا اللي حبيت أضيفه.
جميل. طيب في مباراة بعد مباراة ري ميستيريو وراندي أورتون في سماك داون، في مباراة أيضا في الرول اللي هي حزام الومنز تشامبيونشيب بين روندا راوزي ونايا جاكس. كنت يعني أفكر كيف نايا جاكس راح تأدي قدام روندا راوزي، هل راح تطلعها بشكل جيد ولا لا. أعتقد أن المباراة هذه يمكن من أفضل مباريات نايا جاكس بحكم أنه روندا راوزي ساعدتها بشكل كبير جدا. روندا راوزي في البداية استخدمت السرعة عشان تواجه نايا جاكس، لكن نايا سيطرت بقوتها على المباراة على الرغم من محاولة راندا راوزي أنها يعني تقاوم هالقوة الجسدية لنايا جاكس. شفنا قفزة من روندا راوزي على نايا جاكس خارج الحلبة، شفنا هجوم من روندا راوزي على نايا جاكس ومحاولة قفز ثانية. يعني روندا راوزي قاعدة تقدم أشياء مهولة في عرض الرو أو في دبليو دبليو بشكل عام من يوم ما جت في رسلمانيا الماضية. طبعا نايا جاكس الحركة الخاصة لها اللي هي الليج دروب وعندها السامون دروب، هذول حركتين اللي دائما تفوز فيهم نايا جاكس. اللي عملته نايا جاكس انها عملت السامون دروب في المرة الأولى، المرة الثانية لما جت تعمل السامون دروب من عمود الحلبة قدرت راندا راوزي انها تعكس الحركة هذه وتخلي نايا جاكس تستسلم. هذا جزء مهم جدا انتصار راندا راوزي. ولكن في نقطة مهمة جدا اللي هي بعد المباراة لما راحت نايا جاكس للكواليس وحاولت تشارلي كروسو انها تعمل مقابلة معها، شفنا مين؟ شفنا ذمان باكي لينش وانتقام من اللي عملته فيها في سيرفايفر سيريز. وهذه من زمان، من فترة طويلة ما شفنا النوع هذا من الاستكمال للقصص. يعني عادة لما يحصل شيء مفاجئ اثنين مبتعدين عن بعض خلاص ينسون السالفة ولا كأنه شيء حصل. يعني اتذكر لما جون سينا لعب مع سيث رولنز وسيث رولنز كسر خشم جون سينا ما صار بينه أي شيء بعدها، سيث رونز بدي يتكلم أنا اللي كسرت خشم جون سينا، أنا اللي كسرت خشمه. انتهت المباراة لين وصلوا إلى مباراتهم في سامر سلام أعتقد اللي بعدها. فالآن لاحظ أنه باكي لينش هاجمت نايا جاكس والباكستيج، وما انتظرت أنه والله أنا راح أنتظر الرويال رامبل عشان يمكن نكون كلنا موجودين في المباراة بعدين أرد عليك. لا لا لا، على طول في الباكستيج ردت عليها باكي لينش. كيف شفت في المباراة اللي عملتها نايا جاكس مع روندا راوزي وانتصار؟ أعتقد أنك قلت أنت من قبل أنها محروقة وتدخل باكي لينش على نايا جاكس.
أنا باعتقادي أن روندا راوزي إذا كملت هذا النوع من المباريات أنها تلعب ضد، يعني هو في عالم الرجال كثيرين أصحاب البنية الضخمة. على فكرة المصارع اللي نوعية وطول ووزن راندا راوزي أسهل أنه يبدع وياخذ نفسه بشكل أسرع لما يلعب مع أصحاب البنية الثقيلة. هذا الشيء اللي طلع راندا راوزي بداءه كويس اليوم، وكذلك نايا جاكس. نايا جاكس أداءها جدا كويس بالعكس، أنا مع أن المباراة ما كانت طويلة مقارنة على مستوى العرض، يعني لو ناخذها كأفريج، بس مباراة حلوة. وراندا راوزي بدأت تتحسن. أنا دائما أنتقدها راندا راوزي إن في لها حركات معينة، أعتقد لا، أعتقد إن نايا جاكس طلعت راندا راوزي بشكل أفضل. طبعا هي محروقة النتيجة، لأن ما أعتقد للآن ممكن نشوف بطل، يعني أعتقد راندا راوزي هي بروك ليزنر فرع النساء، أعتقد هذا اللي يبون يوصلونه لنا في الوقت الحالي. ومنذ أن تابعت المباراة يعني وأنا دار إن راندا راوزي هي اللي راح تفوز. نايا جاكس ما أعتقد، وأعتقد بعد اللي سوته في بيكي لينش والاعتداء اللي صار بعد المباراة في الباكستيج، أعتقد إن نايا جاكس خلاص يعني دخلت في، أعتقد ما راح ممكن نشوفها تحمل لقب إلا عادي إذا غيرت من شخصيتها أو شيء زي كذا، لأنه واضح عليها الضغط وعليها هيت كثير من المصارعين جراء اللي فعلته، يعني في الاعتداء اللي صار قبل السرباب السيريس. مبروك راندا راوزي، هارد لك نايا جاكس، وهارد لك للضرب اللي صار لها من بيكي لينش.
تستاهل تستاهل نايا جاكس اللي يجيها. الخطاء هذه اللي تتكرر كل مرة، الخطاء اللي تتكرر لا يمكن أنه يعني تغتفر، حتى لو أنه مثلا المصارع يعني له اسم له قيمة وأنه تقرب الذراك، هذا ما يمنع أنه لازم تكون حذر لما يكون خصمك اللي هو مفروض أنك تحميه قبل أنك تأذيه داخل المباراة. تشوف أنه كثير من المصارعين يخرجون عن الشخصية لما خصمه يصير له حاجة. يعني أذكر في 2014 أظن أو 2013 لما كانت العداوة على أشدها ما بين راندي أورتن ودانيل براين، في لقطة كان بيعمل راندي أورتن على دانيل براين سوبلكس، لكن دانيل براين فجأة جسمه ارتخى بدأ ما يتحرك فأسقطوا على الأرض، وراح للحكم قال روح شوف داني براين وش السالفة. ففي أمثلة كثيرة على أنه المصارع يجب أن يهتم لخصمه قبل لأنه يفكر صحيح وش ممكن أسوي عشان أظهر نفسي أنا كمصارع. لا، أنت الآن حاول أنك تحمي خصمك، لأنه خصمك الآن لازم يحميك أيضا، فهي منفعة متبادلة. وإذا حصل خطأ ما يمنع أنك تستغله. يعني أذكر أنه براك ليزنر وباب هالي 2002 أظن أو 2003، براك ليزنر كسر رقبة باب هالي، وطبعا خطأ من بروك ليزنر، لكن لما رجع باب هالي بعد 9 شهور بنى عداوة قوية جدا مع بروك ليزنر، فممكن انك تستفيد منها ليش لا، لكن برضو لازم تكون حريص على الأشياء هذه.
أكيد أكيد طبعا طبعا، المصارع بالعكس المصارع المميز هو اللي يحمي خصمه دائما. وأعتقد أن نايا جاكس يعني تحمست كثير، أو أعتقد أنه ممكن في عداء شخصي بينهم خلف الكواليس اللي أداها أنها تسوي هذا الشيء، لأن لما عادوا اللقطة وعادوا الفوتج واضح أن هذا إهمال، وهذا ما يطلع من مصارع مثل نايا جاكس، يعني ممكن يطلع من روكي. فأعتقد يعني دفعت الثمن، ونتيجة دفعت الثمن أظهروها بهذه الصورة المهزوزة. طيب، وبالحديث عن الرو وومنز تشامبيون، ندخل على WWE تشامبيون ريماتش بعد عودة هيجي ستايلز ضد دانيل براين البطل المكروه، بطل WWE الحديث. ويعني خلينا ناخذها بالبداية محمد. دانيل براين فهمنا شخصيته من خلال البروموهات اللي كان يقدمها في السماك داون، انه كان محروم نتيجة ان كونه واحد من اللي يحبون الجمهور، الشيء هذا خلاه ضعيف، خلاه ما عنده دريمز، خلاه مضطهد، خلاه اندردوغ، وهذا الشيء هو اللي ضايق دانيل براين. وكان يصف الجمهور انهم تشيب، يصفهم بالغنم، أصفهم بالفيكلز، يعني اللي لا يفكرون ولا يعون هذا الشيء، وعلى أساس هذا بنى شخصيته. وطبعا كنا نشوف أيضا إيجي ستايلز كان يقول أنا اللي I'm gonna kick his ass، يعني أنا اللي راح أسكته في TLC. جات مباراة TLC فجأة دانيل براين يعني عكس اللي كان يقوله وعكس اللي كان يسويه. دانيل براين في أكثر من لقطة أمام إيجي ستايلز يظهر زي اللي يقول لي stay away from me please stay away from me. ألا أعلم هل هذا تكتيك أو هل هذه ازدواجية في شخصية دانيل براين المكروهة؟ طبعا بالحديث عن الأداء، أداء الاثنين جدا كويس، بالعكس أداء المباراة جدا جميل، وإيجي ستايلز يحسب له يعني، يعني أنا إيجي ستايلز أخذ راحة أسبوعين ورجع وقدم هذا الأداء، ودانيل براين مكمل في أدائه يعني ما تغيرت حركاته، بل بالعكس صارت حركاته أكثر قوة وأكثر قساوة من قبل. طبعا النهاية زي ما شفناها كيف قدر يعكسها ويثبت إيجي ستايلز، وهذا شيء متوقع صراحة أن البطل يستمر. يعني حتى لو تسأل أي واحد الفترة الماضية تقول هل من الممكن أنك تشوف إيجي ستايلز يفوز ويرجع اللقب، كان يقول لك لا صعبة بحكم 381 يوم اللي كان فيها بطل، وكذلك سماك داون محتاج أنك تغير برضو البطل المحبوب، لازم تحط بطل مكروه شوي عشان تعادل الموازنة. هذا فيما يخص الشيء الغريب اللي شفناه في المباراة وشخصية دانيل براين المكروهة. محمد، أنت أعتقد لك فترة طويلة أنا ما سمعت رأيك عن دانيل براين، أعتقد آخر مرة سمعت رأيك لما كنا في سرباب السيريوس في البودكاست. من أبغى من سرباب السيريوس إلى اليوم تحولات دانيل براين، الليفلز اللي قاعد يصعدها كونه مكروه، وكذلك إيجي ستايلز اللي رجع رجوع مفاجئ بعدها بأسبوعين وعلم أنه فري ماتش ولعب هذه المباراة. أبغى مرور سريع يعني هذه يمكن لعل المباراة الأولى بينهم في الريماتش، ممكن نشوف مباراة ثانية في عروض السماك الجاية. أنت كيف شفت التحول لدانيل براين؟
طبعا دانيل براين خلال تغيير الشخصية، أنا أعتقد أنه تغيير مفاجئ جدا صدم الجماهير، وهذا راح يخلي فيه صعوبة من ناحية أنه الجمهور راح يتقبل الشخصية الجديدة ولا لا. يعني المصارع الناجح اللي كان يعني عنده شخصية محددة ناجح فيها، يعني زي ستون كول ستيف أوستن لما كان بيبي فيس في الاتيتود إيرا، لما وصلنا 2001 وصار هيل مع فينس مكمان، شفنا أنه كثير من الجمهور ما تقبل الشيء هذا، يعني كان يحب ستيف أوستن على شخصيته البيبي فيس، فكان مرتبك ومنصدم ما يدري هو يشجعه ويستهجن ما يدري شو يسوي في كثير من اللقطات، إلى أنه قدر ستيف أوستن أنه يخلي الجمهور يكرهه غصب لما دخل في عداوة مع كيرت أنجل، لما دخل في عداوة مع ذراك، لما كان مع ECW مع WCW خلى الجمهور يكرهه غصب. الآن المصارع الناجح دانيل براين على عاتق ومهمة كبيرة جدا أنك تخلي الناس ينسون التشجيع، ينسون الياس ياس ياس وتخليهم كلهم يقولون نو. هو نجح فيها في المباراة هذه، لو شفنا لما كان يعمل الكيكس على إي جي ستايلز كان الجمهور يردد نو نو نو، لكن هل يستمر الكره لدانيل براين؟ لازم انه يسوي اشياء اضافيه عشان يستمر الكره ولا يصل الى مرحله انه زي تشجيع الجمهور لكيفن اوينز على انه مع انه هيل، زي تشجيع الجمهور لإيلايس مع انه هيل في وقتها. فهذه مهمه ترى لازم يركزون عليها، انه لا يخلون دانيل براين مجرد هيل بالاسم والجمهور يشجعه، لانك الان انت بتضر البيبي فيس اللي معاه. يعني لو مثلا لو ميز دخل في عداوه مره ثانيه مع دانيل براين حيكون هو الفيس، ومع ذلك ممكن الجمهور ما يتقبله، فممكن يكره ذا ميز ويشجع دانيل براين. ومع ذلك أنا معجب جدا بالشخصية هذه اللي قاعد يقدمها دانيل براين. المباراة اللي حصلت اليوم في عرض TLC بين إيجي ستايلز ودانيل براين ما هي الأولى، هي تعتبر أعتقد أنها الثالثة بعد مباراة كانت في سماك داون أول ما رجع دانيل براين إلى المصارعة من جديد.
قصدت أنا بعد ما كان بعد ما قصدت ما بيقاطك بعد قصدت بعد ما كان براين هو البطل، يعني هذا أول ريماتش لإيجي ستايلز وأول مباراة له بعد الإجازة السريعة اللي انقطعت ورجع كملها. فاعزل الماضي، احذف الماضي وابدأ من دانيل براين بعد السرباب السيريس. ممكن هذه الأولى، يعني هل ممكن نشوف ثلاثية مباراة ثانية ثالثة؟
ميزة المباراة هذه انه معطوهم وقتهم، هذه تعتبر اطول مباراة في العرض 24 دقيقة، خلوهم يعني يعطونا القصة كاملة. الشيء المميز فيها على كلامك انه ممكن تطول، انا ما اعتقد، عندي احساس انه خلاص الان فوز دانيل براين ما كان في غش ولا شيء، يعني فوز منطقي. لو كانوا يبغون يستمرون في العداوة هذه كان خلو انه دانيل براين يسوي حاجة فيها غش، فيها شيء يخلي اي جي ستايلز يطلب مباراة اعادة ثانية، لكن فوزه بتثبيت سريع اعتقد انه خصوصا مش يعني انه خلاص انتهت مره واحده، لكن ممكن انه نشوف خلال الاسابيع الجايه منافس جديد لدانيل براين، ممكن نشوف ريم ستيريو ضد دانيل براين الى نوصل للرامبل اللي عاد نشوف وقتها ايش ممكن يحصل لدانيل براين. لكن اعتقد انه المباراه هذه في قسم سماك داون كانت هي مباراه العرض، وأطولها مباراة دانيال براين ضد اي جي ستايلز. وطالما أنه نتكلم عن الأحزمة مستحيل أنه نمر على أحزمة سماك داون ولا نمر على الحزام الوحيد اللي موجود الفردي طبعا نتكلم في عرض الرو اللي هو حزام الانتركونتيننتال تشامبيونشيب اللي كانت مباراته ما بين سيث رولينز ودين أمبروس اللي كانت ثاني أطول مباراة بعد أو تعتبر المباراة الثانية وقريبة جدا من الوقت 23 دقيقة. المباراة كانت يعني كان فيها مشاعر كبيرة جدا صحيح. يعني كل واحد درامية. تابع القصة اللي حصلت جدا من بداية انقلاب دين أمبروس على سيث رولينز في ليلة إعلان رومان رينز تركه للمصارعة كانت يعني جدا جدا عاطفية للجمهور حتى أن الناس كانت تبكي وقتها وكان الناس منصدمة من انقلاب دين أمبروس. وهذا الشيء يمكن لو لاحظته في المباراة كان الجمهور ما هو متحمس لسببين من وجهة نظري. طبعا المباراة كانت جيدة أداءها لو وضعناها في مدينة ثانية أو في منطقة أخرى أعتقد أنه الجمهور كان بيتحمس معها أكثر. أعتقد أنه اللي حصل في المباراة هذه أنه سيث رولينز ودين أمبروس بحكم أنهم يعني من أول ما أعلنت العداوة من أول ما قلب دين أمبروس على سيث رولينز ترى في فترة طويلة جدا وهذا الشيء يخلي الناس تمل من الانتظار. يعني لو كانت فترة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع كانت أفضل أعتقد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه الناس ترى تتابع بإنستغرام وتويتر وتشوف أنه في مباراة ما بين دين أمبروس وسيث رولينز في ستاركيد وفي العروض المحلية فما عندهم ذاك الحماس اللي زي المباريات اللي ما حصلت مرة إطلاقا. يعني زي ما تقول مثلا جون سينا وأندرتيكر ما حصلت من قبل خلنا نقول 1 on 1 في رسلمانيا وحتى في العروض المحلية 1 on 1 لا ما حصلت. لذلك كان الناس متحمسين جدا أن يشوفوا المباراة هذه العام الماضي. الآن دين أمبروس وسيث رولينز الناس يقولون يا أخي شفناها من قبل لكن الفرق الوحيد أنه دين أمبروس هو الهيل ورولينز هو الفيس. شفناها العداوة 2015 شفناها 2016 لكن المباراة كانت جيدة. الغريب أنه الجمهور غير متحمس لها. السبب الثاني أنه غير متحمس أنه العرض طويل جدا الجمهور منهك شاف مباراة روندا راوزي شاف مباراة ناتاليا شاف مباراة التاج تيم حق سماك داون شاف مباراة دانيال براين وإي جي ستايلز اللي تحمس معها كثير فالجمهور منهك خلاص يبغى له راحة. وعشان كذا دائما في العروض الشهرية يحطون بين المباريات القوية يحطون فيها فاصل مباراة خمس دقائق يريحون فيها الجمهور. لكن الشيء هذا ما حصل. لاحظ عندك ريمستيريو راندي أورتن بعدها روندا راوزي نايا جاكس بعدها دانيال براين إي جي ستايلز بعدها دين أمبروس وسيث رولينز. الجمهور ما يقدر يعني يكون متحمس طول الفترة هذه. يمكن أنت حضرت جدة والرياض وشفت أنه ترى متعب الجلسة أربع ساعات خمس ساعات متعبة جدا. أبغى رأيك على المباراة هذه وانتصار دين أمبروس بالرول أب بشكل سريع نفس اللي حصل مع إي جي ستايلز ودانيال براين تكرار لنفس الفينش ما يبغون أنه يخسرون. آسف دين أمبروس عمل الديرتي ديدز لما كان سيث رولينز يبغى يسوي الكورب ستامب لما أنهك كل المصارعين الاثنين اللي تابع المباراة 23 دقيقة أنهك كل المصارعين الاثنين وتعبه وتعب كبير كان رولينز أثناء المباراة يمسك ركبته المصابة حتى أنه ما قدر يعمل الضربة اللي كان يسويها على الحبال. كان دين أمبروس يضحك ويستفز الجمهور ويستفز رولينز إلى أن حاول في النهاية سيث رولينز أنه يعمل الكرب ستامب لكن دين أمبروس عمل الدردي ديدز 1-2-3 وانتصر وأخذ حزام الانتركونتيننتال كبطل جديد. الجمهور أكيد يتحمس لما يشوف فيه تغير في الأحزمة لما يشوف يعني بطل جديد. هذا يمكن الحزام الوحيد اللي في رو اللي الناس الآن تشوفه. ودائما أسمع عبد الله وضيوفه في عرض سماك داون لما يتكلمون يقولون أنه بروك ليزنر غير متواجد. فهو صحيح غير متواجد لكن كان بإمكانهم أنهم يرفعون رولينز بحيث أنه يكون قيمة الحزام كحزام اليونيفرسال بحيث أنك تغطي غياب بروك ليزنر. كيف شفت المباراة هذه وعطني سبب لعدم حماس الجمهور؟
بالنسبة للمباراة لاحظت أن دين أمبروز اشتغل على الشخصية أكثر من على أداء الحلبة. من ناحية الأداء طبعا نعرف أن دين أمبروز وسيث رولينز بينهم كيمياء وبينهم كيمستري ودين أمبروز كذلك ما نقلل في مستوى بالعكس عنده استطاع أن يقدم لك نص ساعة 40 دقيقة أداء في المصارعة من دون أن ينهك أو يتعب أو تبين عليه آثار الضياع والتشتيت. بس حلو أن دين أمبروز اشتغل على الشخصية. يعني اللي تابع المباراة اوكي انت حتتابع اداء في كل الحالات يعني لكن انك تشوف شخصيه دين أمبروز الجديده المضطرب المنتقم اللي بداخله غصه زي ما يقولون على سيث رولينز وكذلك حاول انه يخدع اكثر من مره خاصه لما سوى الشيلد سيجنتشر ل لما جاء بهاجمة سيث رولينز لعب على أعصاب سيث رولينز من خلال شخصيته، وقدم نوع مختلف في أثناء المباراة، أنك تقدم قصة. يعني أنت حتقدم أداء، حتقدم أداء زي ما قلت أنا، بس أنك تقدم قصة يستشعرها الجمهور، إضافة جدا قوية لدين أمبروز اللي قاعد يلعب دوره بشكل جدا قوي. على فكرة دين أمبروز مو فقط على مستوى الحلبة، حتى على مستوى المقابلات، حتى على مستوى الظهورات خلف الكواليس، الرجل عايش الشخصية بشكل واقعي جدا. ومن ناحية أداء سيث رولينز، بالعكس سيث رولينز شال المباراة كثيرا يعني، ودين أمبروز كذلك يعني. يا أخي الاثنين رهيبين هذولي يعني، أتمنى يتم استغلالهم بشكل صحيح في إن إحنا نشوف كلاسيكيات زي شون مايكلز وبريت هارت. يا محمد كلاسيكيات حلوة بين الاثنين، يقدرون يقدمون لك نص ساعة، ربع ساعة، تي إل سي، ماندي نايت روس، ماكدان، راسلمينيا، سمر سلام، تاج تيم. يا أخي اثنين رهيبين جدا. من ناحية اللقب الانتركونتيننتال تشامبيون، يعني شوف، هو الانتركونتيننتال تشامبيون لا نخفي إن الفترة الماضية أخذ تصعيد قوي ومسك المين إيفنت في أكثر من مرة، وسيث رولينز واضح إنه بعد برض رومان رينز هو اللي ماسك الماندي نايت رو حاليا، الرجل الأول في الماندي نايت رو بحكم إنه حامل اللقب. وخسارته لللقب الآن راح تخلي شعبية سيث رولينز أقوى من السابق، لأنه راح يكمل أكيد، راح يطالب. واضح إنه لم تنتهي السطور حتى الآن. ودين أمبروز يعني أضاف، يعني أضاف صراحة للقارات، وأضاف منافسة، وأضاف تشويق للأسابيع الجاية. وأعتقد أن هذا الشيء راح ينعكس على مستوى المشاهدات والريتينجز. أنت الآن تبغى تشوف المضطرب دين أمبروز، تبغى تشوف سيث رولينز إيش راح يسوي. ويعني بالعكس والله مباراة جدا جميلة، أنا استمتعت فيها وعشتها صراحة. يعني لو تبني عليها التحليلات والبروموهات اللي كنت تسمعها في العروض السابقة، والأسباب اللي دعت أن دين أمبروز يحرق معطف الشيلد، وأنه يتهجم على سيث رولينز. المباراة هذه اليوم لخصت لنا كل شيء، وشفنا هذا الشيء في تعابير وأداء سيث، أداء دين أمبروز على الحلبة، بعيدا عن أداء كمصارع، أداء كشخصية. صعب على فكرة، صعب جدا أنك تلعب أداء وتلعب شخصية في الحلبة. ومباراة جدا جميلة وجدا حلوة صراحة. يعني لا مانع لو أقول لك أفضل مباراة فردية في العرض، يعني ممكن أقول لك أفضل مباراة فردية.
جميل. لا تنسى أنه في كثير من جمهور رولينز الآن يقول ليش خسروه ويبغاه دائم مع اللقب. خسارته الآن ما تعني أنه راح ينزل. لا تنسى أنه عندنا الرويال رامبل، ممكن هو اللي يتأهل لمواجهة بروك ليزنر في راسلمانيا. ما زالت إلى الآن الفرصة موجودة. يعني دين أمبروس ممكن ياخذ لقب الانتركونتيننتال ويمشي معاه، ويكون في عداوات ضد بيبي فيس مثل بالور، مثل زيجلر، من النوعية إلايس مثلا.
صحيح،
لكن يقدر. ليش رولينز ممكن يرفعونه، ممكن يرفعون رولينز إلى أنه يواجه بروك،
أو ممكن أن سيث رولينز ياخذ دور رومان رينز في الطريق إلى رسلمينيا. ليش لا، ممكن ياخذ دور رومان رينز اللي هو الرجل الأول، وحاليا هو سيث رولينز هو اللي ماسك الماندي نايت رو. يعني واضح من خلال هذه المباراة ومن خلال الأحداث الأسابيع الماضية هو الرجل الأول. يعني أنا استمتعت صراحة في المباراة، عادي أقدر أقولها أنها أفضل مباراة فردية في العرض صراحة. وأشيد في دين أمبروز اللي قدم شيء مختلف، قدم أداء وقدم شخصية، قدم دراما في الحلبة. يحسب لدين أمبروز زي ما يقول الانغماس اللي هو عايش فيه بشخصيته، يحسب له كثير. طيب ندخل على المين إيفنت، ندخل على التاريخ.
يلا
ايه التاريخ،
الله.
تي ال سي ماتش، اسكا بيكي لينش البطل ضد شارلوت فلير. طبعا كنا نقول من قبل ان اسكا ممكن راح يكون دورها انها سد فراغ او عشان ما تتوقع من النتيجة، لكن صارت المفاجأة طبعا بعد زي ما انتم عرفتم، مثل ما قلت انا ومحمد في مباراة راندا راوزي نايا جاكس، ان احنا راح نتكلم عليها في الاخير. طبعا راندا راوزي واضح انها ما راح تهدهم، تبيهم هم الثنتين، حقد عليهم هم الثنتين، انتم يا البيست فريندز. وطبعا سوت اللي سوتها ونطتهم من السلم، الشيء هذا اللي ادى الى فوز اسكا. طبعا الحديث عن المباراه، الحديث عن الاداء، تكسير الطاولات، شارلوت فلير مو صاحيه، شارلوت فلير مان صراحه شيء يعني. يا اخي المراه هذه دخلت التاريخ، يعني هيلين سيل، لاست مان ستاندينج، تي ال سي، وفي كل مباراه تتعامل مع جميع الأسلحة وتتعامل مع جميع المعطيات ولا كنا متغير عليها شيء. أنا أتفهم أن الومنز ممكن لما تقدم لهم مباراة خاصة يعني ممكن في أمور تتحفظ فيها شارة فلا ولا كنا متغير عليها شيء. يعني أنت تشوف رجل قاعد يصارع بس بهيئة أنثى تتشقلب وتطيح وعلى الطاولة وسبير على الحاجز حق الحلبة. وآسكا لعبت دورها بشكل كويس أنها كانت دائما تلعب الدور الذكي في المباراة. وبيكي لينش she wants Charlotte Flair. يعني واضحة في المباراة أن بيكي لينش تعابير وجهها في الأخير تقول أنا أعطيت Charlotte Flair أهمية كبرى في المباراة ونسيت أن آسكا ممكن تستغل أي فرصة أنها تصير مثل فرصة دخول راندا راوزي في أنها تكلفني خسارة المباراة. أنا والله يا محمد صراحة يعني أنا أقول أن المباراة اللي مثل هذه حلو أنك ترجع لها مستقبلا. مباراة تاريخية، مباراة حلوة استمتعت فيها كثير. ما أبغى أسألك شيء، أبغى أعطيك كلمة حرة، انطلق.
طيب طبعا أعتقد هذه كانت مباراة العرض، مو متوقع أيضا أنها تكون مباراة العرض بحكم الأسماء اللي موجودة. في البداية في أحد الشباب أظن فيصل ورابح قالوا أنه ممكن تكون وجود آسكا عشان هي اللي تخسر مثلا باكي لينش أو تفوز شارلوت فلير بطريقة ما، لكن أنا قلت لهم لا، وجود آسكا أعتقد أنه حيكون لها دور مهم جدا وراح تأخذ اللقب هي بنفسها، لأنه آسكا تستحق اللقب بحكم اللي عملته في NXT، حكم أدائها القوي جدا، وتعتبر كأنها هي المدربة. يعني هي اللي دائما المقياس الحقيقي للمصارعات، أي شيء تبغى تسويه لا دائما تكون آسكا هي المقياس الحقيقي بحكم أنه كانت في اليابان يعني من أهم المصارعات اللي موجودة هناك. ويمكن اللي يتابعون نيو جابان هم أفضل مني يقيمون المصارعة هناك، لكن آسكا يعني لا اسم كبير، يعني اسم كبير جدا، حتى أنه ترابليتش يثق فيها بحيث أنه طلعها من NXT بدون ما يخسرها. يعني عادة أي واحد بيصعد من المصارعين، ونذكر كيفن أوين، سامي زين، ناكامورا، بابي رود، كانوا يخسرون آخر مباراة لهم قبل يصعدون. أعتقد يمكن المصارعة الوحيدة اللي طلعت للمين روستر بدون ما يخسرونها هي كانت آسكا، بحكم أنه كانت عندها ستريك، كان عندها حاجة مهمة جدا يحتاجون يشتغلون عليها للمستقبل. آسكا تستحق الانتصار، وهذا الشيء فرح الجمهور كثير لعدة أسباب. السبب الأول أنهم يحبون آسكا، السبب الثاني أنه بالطريقة هذه بالانتصار بخسارة باكي لينش، هذا معناه أنه الفرصة قائمة أنه تروح باكي لينش للرويال رامبل وتفوز فيها وتطلع تواجه راندا راوزي في المانيا. تدخل أيضا راندا راوزي هذا زاد من احتمالية وجود المباراة بينهم في مين إيفنت، وليس فقط في مانيا، في مين إيفنت المانيا. وجود شارلوت فلير على الخط هذا عشان بس يضايق باكي لينش وعشان يضايق راندا راوزي. ما أستبعد أنه يكون فيه يعني تعاون ما بين راندا راوزي وما بين نايا جاكس ضد شارلوت فلير وضد باكي لينش مستقبلا إلين نوصل للمانيا. ما أستبعد الشيء هذا، خصوصا أنه في عندنا الشيك أب اللي متكلم عنه بعد ما ننتهي من المباراة هذه وظهور فينس مكمان. لكن المباراة هذه بشكل عام تكسير الطاولة، وأنا ذكرت نقطة مهمة جدا أنه شارلوت فلير يعني تعمل حركات المصارعة وكأنها رجل، ودائما هي تقول أصلا I am genetically superior، يعني أنا جيناتي أفضل، بحكم أن الجينات هذه جايبتها من وين؟ من أبوها، أبوها The Nature Boy Ric Flair، فطبيعي أنها قاعدة تقدم أداء خرافي جدا، والكل يتذكر أدائها مع ساشا بانكس ومع بيلي لما كانوا في عرض الرو. وأنت ما قلت أنه صنعت التاريخ، وما زالت راح تصنع التاريخ لما تكسر رقم أبوها ك 16 تايم وومنز تشامبيون. طبعا تحتاج وقت، الآن أظنها كم، 6 يمكن
7
وصلت إلى رقم 6 أو 7، يعني رقم كبير، وما زالت صغيرة يعني بالثلاثين، يعني تستطيع أنها توصل أو تحطم الرقم القياسي لأبوها مستقبلا. الآن شارلوت فلير، باكي لينش، كلهم الآن يبغون آسكا ويبغون روندا راوزي. يعني باكي لينش أكيد راح تطلب مباراة إعادة، شارلوت فلير أكيد راح تقول ما حد ثبتني، تدخلت روندا راوزي أبغى مباراة أيضا. راح يستمرون في العداوة هذه الثلاثية الجميلة. والشيء المهم أيضا أنه شارلوت فلير لما قلبت على روندا راوزي في سيرفايفر سيريز ما غيرت من شخصيتها كهيل 100%، يعني فقط انه يعني تعمل اشياء وقتيه. يعني حتى روندا راوزي جاها بو كبير جدا لما تدخلت على المباراه هذه، ومع ذلك ما راح نشوف انها تتحول الى الهيل، معناها انه الشخصيه مستمره الى الان. زي باكي لينش لما تحولت الان الى الهيل ومع ذلك الجمهور يحبها ويشجعها، ما غيروها 100% هيل زي دانيال براين يسب الجمهور ويتكلم عليهم، لا، خلوها فقط تعمل أشياء الجمهور يحبها مع أنها تبدو ظاهريا أنها هي. أعتقد أنه هذه مباراة العرض في النسبة لسماك داون. بالنسبة لعرض الرو أعتقد من وجهة نظري أنه كانت أفضل مباراة هي مباراة ناتاليا ضد روبي رايت. أنت بشكل عام أفضل مباراة هنا وأفضل مباراة هنا بالنسبة لك؟
من ناحية المباراة الفردية أنا بروح مع دين أمبروز وسيث رولينز للأسباب اللي ذكرتها قبل
شوي. بشكل عام لا مو شرط أنها فردية يعني كذا بنظلم التاج تيم
وبنظلم برضو ستيل يعني ستيل بشكل عجبتني. عام لا ستيل عجبتني درو ماكنتاير وسيث رولينز عجبتني بسبب أداء دين أمبروز ككاركتر أي بسبب أداء دين أمبروز ككاركتر وكمؤدي في الحلبة. أما بالنسبة لسمك دون أكيد هذه المباراة يعني بلا أي جدال يعني هي أفضل مباراة. ودان البران وإيجي ستالز طيب. يعني لعل هذه الأولى ولعلهم ممكن يقدمون شيء الأسابيع الجاية أنهم يخطفون الضوء. طيب أنت محمد لحظة أنت حين قلت شيء حلو أنت طبعا. فتحت راسي على شيء جدا جميل لما قلت ممكن نشوف شارلت وبيكي يتحدون ضد راندا راوزي ونايا جاكس على وزن أصدقاء اليوم أعداء الأمس. تدري متى صارت هذه وكانت في الطريق إلى الرسلمينيا وسوت صدى قوي سوت يا رجل سوت يمكن تذكرتها لما سواها في 2007 شون مايكلز وجون سينا من الراو ضد أندرتيكر وباتيستا من سماك داون ولعبوا في النوي آوت مباراة التاج تيم. لو يسوونها الآن أضمن لك هذا الطريق للرسلمينيا خرافي بس يسوونها بشكل حلو صحيح بحيث إن احنا نشوف إن باتيستا احنا كنا نشوف باتيستا يظهر في الراو يظهر لتيكر في الراو يقول ها وراك أنا وين رايح انت. كنا نشوف شون جون سينا يدخل في سماك داون يقاطع جون سينا يقول إذا تبيني أنا موجود وحتى فينس مكمان دخل وقاطعهم وأعلن عن المباراة. لو يسوونها يعني نفس الفكرة يسوونها بين شارلت وبيكي ضد نايا جاكس وراندا راوزي ويلعبون مباراة الطريق طويل الرسلمين السنة هذه جدا طويل مهرجان في شهر 4 لو يسوونها في شهر 2 أو حتى في شهر 3 راح يكون شيء مرة واو. أتمنى أن الشيء هذا يصير صحيح. واشكرك انك فتحت لي هذا الافق يا اخي كذا اللي بيكتب انك تستغل
أيه؟
الطريقه للرسامينيا لا تقعد تخلي اللي في السماك اللي في الراو في الراو لا طلعهم في العرضين ايش خسران انت
صحيح وخصوصا انه الان في مدير جديد راح يظهر فبامكانه انهم يتفقون مع بعض انه والله انا اعطيك المصارعين هذول الاسبوع هذا وانت تعطيني هذول الاسبوع الجاي في عرضي وفي عرضك كذا ممكن يسوونها. لكن بعدنا نتكلم عن عرض الرو تم الاعلان عن تواجد فينس مكمان وكلنا عارفين سبب تواجد فينس بسبب سوء الريتينج وعدد المشاهدات في الأسابيع الأخيرة أسوأ مشاهدات لعرض الرو في تاريخ WWE أو في تاريخ عرض الرو من 25 سنة. وش صحيح. تتوقع يسوي فينس مكمان؟ طبعا قالوا أنه الشيك أب وحنا عارفين أنه الشيك أب معناه أنه في مصارعين هيروحون هنا ومصارعين هيروحون هنا.
أعتقد أول شيء ممكن بيعلن عن جنرال مانيجر بعد كوربن هذا أول شيء أعتقد راح يعلنه. الشيء الثاني على فكرة فينس مكمان ما أدري منه صراحة بنتظر لبكرة أنا لازم أشوفها لايف أنا لازم أشوف فينس مكمان بكرة لايف بإذن الله. ممكن أعتقد شوف ترى فينس مكمان ما عنده مشكلة يتفسخ في الحلبة عشان يجيب مشاهدات يا أخي رجل كان يخلي ذا روك يسبه ويسب أمه ويسب عائلته فقط عشان يجيب مشاهدات وريتينز جات على كذا يبقى فينس مكمان العقل المدبر وأكيد عنده خطة وعنده شيء إنه يسويه بحيث إنه الرقم اللي صار وهذا الشيء جدا محبط وجدا يعني يزعلك كونك انت متابع قديم للمصارعة تشوف ان الماندي نايت رو في أسوأ حالاته مع انه يملك واحد من افضل الرسترات على مر التاريخ. اتمنى ان فينس مكمان يسوي شيء جدا قوي اتمنى ان فينس مكمان يكون له دور فور ذا لاست تايم يا محمد يكون له دور في الرسلمينة في الطريق للرسلمينة في الاسابيع الجايه في الرويال رامبل وريفر. فينس مكمان ايش سوى في 2015 لما تدنت المشاهدات بعد إصابة سيث رولينز رجع وباشر هو شخصيا على رومان رينز لعب حكم الطريق للرويال رامبل لما أعلن أن المباراة ملكية كان في اتحاد مع شيموس وروسف ضد رومان رينز اللي تريبل إيش طبعا تعرض إلى تهجم من رومان رينز وبعدها ظهر رقم 30 في رويال رامبل. فينس مكمان كان حاضر كل أسبوع إلين الرويال رامبل بسبب تدني المشاهدات تلك الفترة أيضا في نفس الفترة الزمنية. ففينس مكمان مجرد طلته مجرد دخوله على فكرة يفرق كثير. أتمنى أن هالمرة فينس مكمان نشوفه يقدم شيء مختلف ويعلن إعلانات حلوة ونشوف شيك ثينكس أب أعتقد عنوان ظهوره راح يكون بكرة اللي هو بيصلح الأمور ممكن نشوف طرد، ممكن نشوف تعيينات جديدة، ممكن نشوف، ممكن نشوف أيضا أن فينس مكمان يعلن تحدي أو يعلن شيء أو يعلن عن مسابقة أو يعلن عن واريفر. يعني يبقى فينس مكمان هو صحيح. فينس مكمان بدها وأفكاره. يعني أتمنى صراحة، أنا متشوق جدا لبكرة.
بكذا نكون طبعا لاحظ أنه يعني حماس الجمهور لأنه فينس مكمان اسم معروف، ولذلك في السنوات الأخيرة فيه صعوبة أنك تبرز اسم واحد. يعني دبي ما قاعدة تبرز اسم معين. يعني رولنز مو باسم زي ستيف أوستن مثلا، عندك إيلايس مو مثل ذا روك، برون سترومن مو مثل الأندرتيكر، فلازم أن يكون عندك أسماء بهالمستوى هذا. لكن نتمنى إن شاء الله أنه في الأيام الجاية تتحسن الأمور. وبكذا نكون خلصنا من تحليل عرض الروك إلى الساعة. أتمنى أنكم استمتعتوا معي أنا محمد ومع أبو تيكر. أيضا لا تنسون نعيد ونكرر أنه هذه راح تكون آخر حلقة قبل التوقف للاستعدادات للحلقة 200. ما زال بإمكانكم إرسال المشاركات الصوتية للتهنئة، الآراء، تبي تهاوش، تبي يعني قل اللي تبغى، ارسل لنا مشاركاتك الصوتية على إيميل صدى المصارعة wrestling.echo@gmail.com، وإن شاء الله راح نعرضها في الحلقة 200. ونعدكم إن شاء الله حتكون فيه مفاجآت جميلة جدا. أنا طبعا يعني خلال الأسبوع الجاي نتمنى لكم اللي عنده اختبارات نتمنى لكم التوفيق. شكرا يا أبو تيكر على حضورك بالعكس في حلقة TLC.
بالعكس، والحلقة 199 وصادف أنها تكون في آخر السنة أيضا، برضو نتمنى التوفيق للطلاب الجامعيين أو الطلاب في المراحل الإعدادية وريفر يعني متوسطة وغيرها، ونتمنى لهم التوفيق يا رب العالمين وعرض جيد. وكذلك نشكر اللي صوتوا على حساب رستلينج إيكو على تويتر، المصوتين اللي صوتوا في توقع المباريات وحتى اللي صوتوا اليوم أراهم عن العرض. أنا أشوف جدا تفاوت في التصويت، وندل هذا الشيء يدل على أن المهرجان كويس ومو كويس وسيء ومو سيء في نفس الوقت. يعني عجب ناس وزعل ناس وصدم ناس وأبهر ناس. لعل هذا الشيء مطلوب أن أرضى جميع الأطراف وأرضى جميع العشاق وجميع الأطياف جميع توجهاتهم. يعطيك العافية أنت أيضا يا محمد، ونقول لك عطلة سعيدة بسبب هذا الانقطاع.
الله يعافيك، الله يعافيك. طبعا بس قبل لا أختم يعني في حاجة في بالي للجمهور أقولها قبل لا نقول لهم الختامة والوداعية. آيس آيس شيمي دين 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 آيس آيس شيمي دين 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 سلام.